بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال البخاري: حدثنا محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به ولبعضهم. فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية. وكذلك رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجاز، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية. وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام ذكر، فأنزل الله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه،
وهذا يدل على إباحة البيع والشراء وسائر المعاملات في الحج، وأن ذلك لا يضر، ولأن الناس لا ينفكون عن حاجة من ذلك كبيع الطعام وشرائه وغير ذلك مما يحتاج إليه الحاج وغيره. فالحاج يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى سواك، إلى طيب، إلى إزار، إلى رداء، إلى شيء من ذلك مما لا يخفى. فالله سبحانه وتعالى لا يضيق على عباده، بل قاعدة الشرع والحمد لله قاعدة عظيمة، فإنها توسع على المسلمين، ولكن لا يكون هم الإنسان التجارة، فتتقدم نية التجارة نية التعبد، وإنما يكون الإنسان مقدما نية التعبد، وأما التجارة فهذه تابعة، فلا يحج الإنسان من أجل التجارة، وإنما تكون التجارة هذه أمرا تابعا، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فرفع الله سبحانه وتعالى الجناح والحرج في هذا الأمر لإباحة ذلك، لا يقال وجوب ولا يقال استحباب، إنما يقال إباحة، لأن رفع الجناح يساوي الإباحة. فلو أن رجلا قال: لكن مع إباحة البيع والشراء أفضل لي أن أجعل الحج بدون ذلك، وأن أترك التجارة في هذه الفترة وأتخلى لذكر الله سبحانه وتعالى وتحقيق الحج لأن التجارة تشغلني، ما نقول له لابد أن تبيع وأن تشتري، هذا أمر مباح، غايته أنه مباح، فرفع الجناح هنا. نعم، بخلاف رفع الجناح في السعي بين الصفا والمروة في قوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح هنا أي لا حرج فيما كنتم تجدونه في أنفسكم حينما كانت هناك في الجاهلية أصنام في هذا المكان، لكن الطواف بين الصفا والمروة هذا من أركان الحج، فدل الدليل على أن رفع الجناح هنا أي رفع الحرج، رفع التأثم الذي يكون في صدوركم، ولكن الطواف بين الصفا والمروة هذا ركن من أركان الحج. أما هنا رفع الجناح هنا يساوي الإباحة، أي إباحة البيع والشراء، وليس هناك رفع الجناح يساوي الإباحة. ولهذا جاء في الصحيح لما سأل عروة عائشة رضي الله عنها قالت يا ابن أختي لو كان الأمر كما تقول، يعني من أنه لا حرج في السعي أو ترك ذلك، لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما، لكن الآية أن يطوف بهما. فلو كان الأمر كما تقول من أن الإنسان يجوز له أن يطوف ويجوز ألا يطوف لكان المعنى لا جناح عليه ألا يطوف بهما. الشاهد أن هذه الصيغة رفع الجناح هذه معناها رفع الحرج ورفع التأثم، لكن يبقى العمل هنا أهو مما هو مطلوب فعله على وجه الركنية أو وجه الوجوب أو كذا، أو هو مما يدل على الإباحة فقط على حسب الأدلة. فهنا الأمر دال على الإباحة، فالبيع والشراء مباحان في الحج والعمرة، لكن لو أن إنسانا ترك ذلك ليتفرغ للحج حتى يحصل من وراء ذلك الأجر العظيم ويتفرغ للعبادة والطاعة لأنها فترة قليلة وأيام معدودة، والإنسان إن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه فقال أنا أستغن عن هذا الربح في مقابل أنني أقوم بالعبودية التي ينبغي، نقول هذا إن شاء الله عمل جيد. ولو أن آخر قال أنا أحتسب أنني أوسع على الحجاج من مطعم ومشرب وملبس وما يحتاجون إليه فيتعبد بتجارته، فنقول هو هذا أيضا مأجور، شأن المباح إذا تعلقت به نية صالحة فإنه يرتقي إلى المستحب، يرتقي إلى المستحب، لأن الحج فعلا قد يحتاج إلى نعال، الإنسان قد يفقد نعله فيحتاج إلى من يبيع النعال، يحتاج إلى الطعام وهكذا. فإذا احتسب الإنسان بتجارة التوسعة على المسلمين فلا شك أن هذا ينتقل من المباح إلى الاستحباب. نعم.
وقال ابن جرير ذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده، وهكذا روى العوفي عن ابن عباس.
يعني حتى ولو كنت محرما ما في فرق في الحج سواء محرما أو تحللت، فلا يقال بمشروعية البيع بعد التحلل، لا، إنما وأنت محرم عادي، فالمحرم يبيع ويشتري. نعم.
وقال وكيع حدثنا طلحة ابن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ورواه عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد سمعت ابن الزبير يقرأ فذكر مثله سواء، وهكذا فسرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس وغيرهم. قال ابن جرير حدثنا الحسن بن عرفة وذكر بإسناده عن أبي أميمة قال سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة فقرأ ابن عمر رضي الله عنهما ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال الحافظ ابن كثير وهذا موقوف وهو قوي جيد وقد روي مرفوعا. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إن نكري فهل لنا من حج؟ قال
إن نكرى. نعم.
هكذا ضبطها.
نعم.
هكذا ضبطها في ابن
بالكسر.
نعم.
عندي ما ضبطها بالفتح. نعم.
إن نكرى. نكري.
عادي، إما نكري يعني نستأجر، وإما نكرى يعني مستأجر. نعم.
إن نكري فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت يعني وتأتون المعروف؟
نعمل بالأجرة. نعم. فهل طلب الإجارة في موسم الحج هذه مما يتنافى مع الحج؟ نعم.
قال أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعروف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم
وتأتون المعرف؟ معرف يعني عرفة. أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم يعني ألستم تأتون بشعائر الحج؟ نعم
نعم. قال في نسخة المعروف وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم.
المعروف خطأ. نعم المعرف يعني عرفة. نعم.
وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا بلى. فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجب حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم حجاج.
نعم. قال المحاشي لما يصح هذا موقوفا. نعم. أما المرفوع فقد أخرجه أبو داود وأحمد الطبري والوحيد وصححه الحاكم وفقه الذهبي وإسناده لين مداره على أبي أمام التيمي. نعم نعم.
قال السندي قالوا إن نكري من أكره دبته أي إن نكري دوبنا في عمل الحج ونحج معهم تبع فهل لنا حج أم لا. وكان بعض الناس يزعم أن المكري لا حج له.
نعم.
وقال عبد الرزاق
ومثل السيارات اليوم تقوم مقام الدواب فتؤجر تستأجر هذه وتؤجر فكل هذا على الإباحة والناس يحتاجون إلى هذا. نعم.
وقال عبد الرزاق وذكر بإسناده عن رجل من بني تميم قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إن قوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج. قال ألستم تحرمون كما يحرمون وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون؟ قال بلى. قال فأنت حاج. ثم قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن كثير ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق به وهكذا روى هذا الحديث ابن حزيفة عن الثوري مرفوعا وهكذا روي من غير هذا الوجه مرفوعا. فقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن أبي أمامة التيمي قال قلت لابن عمر إن أناس نكري في هذا الوجه إلى مكة وإن ناسا يزعمون أنه لا حج لنا فهل ترى لنا حجا؟ قال ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقضون المناسك؟ قلت بلى. قال فأنتم حجاج. ثم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألت فلم يدري ما يعود عليه أو قال فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعا الرجل فتلاها عليه وقال أنتم حجاج. وهكذا رواه
نعم
مسعود
وكذا نعم. وذكر روايته وبعده ذكر عن ابن جرير أيضا نحو من ذلك. طيب. وقوله تعالى فإذا أفضت.
وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إنما صرف عرفات وإن كان علما على مؤنث لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف اختاره ابن جرير. وعرفة موضع الوقوف في الحج وهو عمدة أفعال الحج. في هذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات ثلاثة فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك وأيام منا ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر
لأن نعم فالوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فلا يصح الحج إلا به، ومن فاته وقت عرفة فلم يعقد الحج في هذا الوقت فإنه قد فاته الحج. وما وقت عرفة؟ وقت عرفة من زوال الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع إلى ينتهي وقته مع صلاة الصبح المزدلفة مع الأذان. إذا أذن في المزدلفة لصلاة الصبح فقد فات وقت عرفة. من لم يعقد إحرامه في هذا الوقت السابق اللي هو من الزوال إلى صبح المزدلفة فإنه قد فاته الحج. فمن أتى إلى الحج ولم يحرم في هذا الوقت ووصل إلى المناسك بعد صبح المزدلفة فإنه قد فاته الحج ولا يصح عقد الإحرام بعد ذلك، فلا بد أن يكون الإحرام قد انعقد في هذا الوقت، يبدأ من وقت الزوال وينتهي بالصبح كما قلنا. فإن وقف نهارا وقف من الزوال نهارا فإنه يجب عليه ألا يفارق عرفة إلا مع غروب الشمس. إذا وقف نهارا فإنه لا يبرح عرفة حتى تغرب الشمس، فالوقوف في هذا الوقت إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، لكن لو وقف لحظة فقد أتى بالركن. إذن الركن يتحقق إذا وقف أي لحظة سواء كان ليلا أو نهارا، أي لحظة لو مر بعرفة مر بها 5 دقائق وهو محرم فقد أتى بالركن، أتى بالركن وبهذا صح حج. لكن يكون عليه دم إذا وقف نهارا ثم برح عرفة قبل غروب الشمس. أما إذا وقف ليلا أجزأه أي وقت ولا دم عليه، يعني لو وصل إلى عرفة ليلا ثم وقف بعرفة مثلا ربع ساعة نصف ساعة ثم مضى لا يلزمه مثلا أن يبقى إلى الصبح، لا ما يلزمه. إذن يختلف الوقوف ليلا عن الوقوف نهارا. الوقوف نهارا إذا وقف نهارا لزمه البقاء إلى غروب الشمس، أما إذا وقف ليلا أجزأه أي لحظة من اللحظات. لحديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة ثم قال يا رسول الله ولقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وكذا وما تركت جبلا ولا واديا ولا كذا إلا نزلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بأية ساعة من قبل بليل أو نهار فقد قضى حجه. فدل هذا على أنه إذا وقف ليلا فإنه لا يلزمه البقاء إلى الصبح، أما إذا وقف نهارا لزمه البقاء إلى الغروب. فعندنا وقوف هو ركن وعندنا وقوف هو واجب، حقق هذا بأية ساعة ليلا كانت أو نهارا. أما الوقوف الواجب فهذا لمن وقف نهارا هذا يلزمه البقاء إلى غروب الشمس، فإن برح قبل غروب الشمس فعليه دم وحجه صحيح، لقول ابن عباس موقوفا من ترك دما من ترك نسكا فعليه دم. طيب ما الحكم لو أنه برح عرفة نهارا ثم عاد قبل الغروب، يعني خرج من عرفة ساعة أو ساعتين ثم عاد قبل الغروب؟ نقول لا شيء عليه، لا شيء عليه. إذا برح عرفة قبل الغروب ثم عاد إليها قبل الغروب فلا شيء عليه، لكن يلزمه دم إذا بقي خارج عرفة حتى غروب الشمس، هذا الذي يلزمه دم. نعم.
قال وقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس وقال لنا لتأخذوا عني مناسككم. وقال في هذا الحديث فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتج بحديث الشعبي عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. ثم قيل
إذن العلماء لم يختلفوا في نهاية الوقوف وإنما اختلفوا في بدايته. أما نهاية الوقوف فباتفاق لحديث عروة أنه ينتهي بصبح المزدلفة، لكن البداية الجماهير على أنها تبدأ من الزوال، تبدأ من زوال الشمس، لأن النبي وقف بعرفة من الزوال بعدما صلى الظهر والعصر جمعا، وقف النبي بعرفة هذا كان بعد الزوال. والإمام أحمد يرى أنه من أول النهار، يعني لو وقف من أول النهار أجزأه ذلك طالما أنه نزل عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم الثابت في سنته أنه نزل نمرة ضحا وضربت له خيمة فيها، ثم صلى الله عليه وسلم خطب وصلى الظهر والعصر ثم نزل إلى عرفة ووقف بعرفة. أما نزوله صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار لأنه صلى الله عليه وسلم ترك منى بعد الشروق وأتى عرفة، فجاء ضحا إلى قبل الزوال إلى نمرة وأمر فضربت له خيمة فيها ونزل بها صلى الله عليه وسلم، ثم خطب وصلى الظهر والعصر ثم أتى عرفة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بأن عرفة اسم لسائر اليوم، وعليه إذا وقف قبل ذلك قبل الزوال فإنه يصح الوقوف، وهذا لا إشكال فيه إذا بدأ قبل الزوال. لكن ما الإشكال؟ الإشكال أنه على قول الثلاثة لو أنه وقف قبل الزوال ثم ترك الوقوف قبل الزوال فإنه يكون بذلك ما حقق الوقوف، يعني لو أنه وصل إلى عرفة مثلا الساعة 8 صباحا ثم ترك عرفة الساعة 10 أو الساعة 11 قبل الظهر ترك ذلك، هل نقول ترك ركنا ولم يقف بعد ولم يعد؟ هل نقول الآن ترك ركنا أو نقول ترك واجبا؟ فعند أحمد ترك واجبا، وعند هؤلاء يكونون ترك ركنا لأنه لم يقف في الوقت الشرعي. والذي يترجح أن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى هو الراجح، فنقول السنة والأفضل أن يقف الإنسان بعرفة حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد زوال الشمس، وأنه ينزل إن ذهب مبكرا ينزل بنمرة أولا ثم بعد ذلك ينتقل عرفة بعد الزوال، لكن هذا الأكمل هذا الأفضل هذه السنة. لكن لو ترك تلك السنة ووقف بعرفة من أول النهار ثم برحها قبل الزوال فالصحيح أنه يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، لكن يكون قد ترك واجبا لأن عرفة اسم لسائر اليوم، لأن عرفة اسم لسائر اليوم. أما الوقوف بعد الزوال فهذه سنة من سننه صلى الله عليه وسلم، وليس هو الوقت الذي لا يصح غيره، وإنما هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت من إخواني ثمرة الخلاف؟ يعني ثمرة الخلاف في من وقف قبل الزوال ثم ترك عرفة ولم يعد قبل الزوال. فعند من يرى أن الوقوف يبدأ من الزوال يرى أنه بذلك ما وقف، وعند من يرى أن عرفة الوقوف بها اسم لسائر اليوم يكون قد حقق الركنية وإنما ترك الواجب. إذن هم لم يختلفوا في نهاية الوقوف وإنما اختلفوا في بدايته، والصحيح ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى في ذلك. نعم.
ثم قيل إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق وذكر بإسناده قال علي بن أبي طالب بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فحج به حتى إذا أتى عرفة قال عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة. قال ابن المبارك عن عبد الله بن أبي سليمان عن عطاء قال
عبد الملك
قال عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عطاء قال إنما سميت عرفة أن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول عرفت عرفت فسميت عرفات. وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وأبي مجلس والله أعلم. وتسمى عرفات المشعر الحرام والمشعر الأقصى وإلال على وزن هلال، ويقال للجبل في وسطها جبل الرحمة. قال أبو طالب في قصيدته المشهورة وبالمشعر الأقصى إذا قصدوا له إلالوا إلى تلك الشراج القوابل.
ولعل المراد بالمشعر الأقصى مشعر الأقصى، لأن عرفة هي نهاية المناسك والأماكن، فهي منتهى ما يصل إليه الحاج. ينتقل الحاج من منى يوم الثامن، يمر من مزدلفة ولا يقف فيها اللي هو يوم التاسع، حتى يأتي عرفة فيقف بها، هذه هي المنتهى. ثم يعود من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، لهذا سميت المشعر الأقصى. ويكون من مزدلفة مشعر دونها يعني قبلها. نعم. والمشهور أن المشعر الحرام هذا تسمى به جمع أو المزدلفة كما دل على ذلك القرآن. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مردويه من حديث زمع بن صالح وزاد ثم وقف بالمزدلفة وصلى الفجر بغلس حتى إذا أسفر كل شيء، وكان في ذلك الوقت الآخر دفع، وهذا حسن الإسناد. وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه
المراد كان أهل الجاهلية، أهل الجاهلية غير قريش، أهل الجاهلية غير قريش، فقد كانت عندهم بقايا من دين إبراهيم فكانوا يأتون عرفة. أما قريش فما كانت تأتي عرفة، كانت تقتصر على المزدلفة فقط، لأنهم أهل الحرم ويرون أنه ليس لأهل الحرم أن يبرحوا الحرم، والمزدلفة هي نهاية الحرم، لأن عرفة في الحل ليست عرفة من الحرم، عرفة في الحل. وبين المزدلفة وبين عرفة ما يسمى بوادي عرنة، فالمزدلفة في الحل، فهم كانوا يرون أنهم لا يبرحون الحرم فيقفون بمزدلفة. عرفة في الحل، نعم عرفة في الحل، فكانوا لا يبرحون المزدلفة لأنها الحرم وهم من أهل الحرم، أما سائر الناس فكانوا يأتون عرفة. نعم نعم. عندك في طبعة تسمى عرفات المشعر الحلال. الحلال هو الأشبه هذا، أنا عندي في نسخة الحرام وأنت عندك يا صبر الحرام صح؟ والمشعر الحلال هذا الأشبه لأنها حلال وليست حرام. نعم
عندي الحرام شفنا وقال
لكن قد يكون يعني هذا محمول على اعتبار المشعر الحرام ليس عائدا إلى أن عرفة من الحرم، لا، وإنما المشعر الحرام نورد بها ذات النسك، ذات النسك. نعم يعني الذي له حرمة. نعم.
وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، وكان إذا خطب خطبة قال أما بعد، فإن هذا اليوم الحج الأكبر، ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع بعد أن تغيب الشمس، وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها، وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا هدي أهل الشرك.
هكذا يعني أنه في عرفة نقف حتى تغرب الشمس، وأما في المزدلفة فإننا نقف وندفع قبل طلوع الشمس. وقد كان أهل الجاهلية في عرفة يدفعون قبل غروب الشمس، طيب وفي المزدلفة يدفعون بعد شروق الشمس، فكانوا ينتظرون حتى إذا أشرقت الشمس على جبل معروف هناك يسمى ثبير، فإذا طلعت الشمس رحلوا، كانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في الأمرين، فلما تعجلهم في عرفة تأخر إلى الغروب، ولما تأخرهم في المزدلفة تعجل فخرج قبل، فدل هذا على أن مخالفة المشركين هذا مقصد من المقاصد. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله هكذا
تسميته هنا يوم عرفة، أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبر معروف أن اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر. نعم، هو الحج الأكبر، وذلك لأن أعمال الحج فيه، جل أعمال الحج في هذا اليوم من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. نعم.
هكذا رواه ابن مردويه وهذا لفظه، والحاكم في مستدرك كلاهما من حديث عبد الرحمن بن المبارك اليعشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج به، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا كما يتوهمه بعض أصحابنا أنه ممن له رؤيا بلا سمع. وقال وكيع عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن معروف بن سويد قال رأيت عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجلا أصلع على بعير الله يوضع، وجدنا الإفاضة هي الإضاع. وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم قال فيه فلم يزل واقفا يعني بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيد
مورك رحله
وهو يقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى جبلا من الجبال أرضى لها قليلا حتى تصعد،
كلما أتى حبلا، والحبل والتل التل الصغير. نعم.
كلما أتى حبلا من الجبال
الحبال
عندنا
لا الحبل جبلا من التل الصغير
كلما أتى حبلا من الحبال أرضى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى به
أرخى لها قليلا، كلما تحبل من حبال أرخى لها قليلا حتى تصعد
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع،
لم يسبح يعني لم يتنفل. نعم.
حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس.
نعم.
وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سئل كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع،
سئل أسامة لأنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى. نعم.
قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والعنق هو انبساط السير والنص فوقه.
يعني العنق يمشي مشية معتدلة، يسير سيرا معتدلا، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع، يعني إذا وجد فجوة أسرع، وإذا وجد زحاما صار النبي صلى الله عليه وسلم سيرا متوسطا، فكان يرفق بأصحابه ويقول السكينة السكينة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلي عن أبيه أو عمه عن سفيان بن عيينة في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهي الصلاتين جميعا. وقال أبو إسحاق السبعي
أي المغرب والعشاء.
عن عمرو بن ميمون سألت عبد الله ابن عمرو عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبط
فسكت
حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم قال قال ابن عمر المشعر الحرام المزدلفة كلها.
نعم.
وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه
فمن وقف في أي مكان في المزدلفة فقد وقف بالمشعر الحرام، وليس مكان خاص يتعمده الناس، كما أن عرف من وقف بها في أي مكان فقد صح له الوقوف وتحققت السنة، وليس يقال بأن الإنسان يصعد الجبل أو يذهب إلى المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي وقفت هنا وعرفت كلها موقف، لا فرق. وفي المزدلفة وقف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مكان وقال وجمع كلها موقف، أي أي مكان يقف هو الإنسان فقد حقق السنة. أما كثير من الناس الآن يترك سنة الدعاء والاجتهاد ويأتي ويعمد إلى جبل الرحمة ليصعده أو يقف في هذا المكان، وصعود الجبل لم يثبت باتفاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يصلي على الجبل ركعتين. فبعض الناس يكلف نفسه يذهب إلى الجبل ويصعد الجبل والنبي ما صعده، ويصلي ركعتين والنبي طبعا ما صلى، ويترك سنة الدعاء فلا يلتفت إلى الدعاء فعرف، إنما الغاية عنده أن يصعد جبل الرحمة، هذا الغاية عنده. نعم. فألهاه الشيطان بما ليس من السنة، بل بما أوقعه في بدعة وتفضيل ما لم يفضله النبي صلى الله عليه وسلم، وترك السنة التي ينبغي أن يلتزمها وهي الدعاء في عرفة الذي هو أفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أفضل الدعاء دعاء عرفة، أفضل دعاء دعاء عرفة. نعم. كذلك المشعر الحرام، أنا إلى الآن ما أعرف أين جبل الرحمة ولا أين المشعر الحرام الذي يقولون عنه إلى الآن، ولا في حياتي ولا عرفت جبل الرحمة هذا ولا رأيته بعيني ولا أعرف المشعر الحرام هذا الذي يسألون عنه الذي يبحثون عنه، وهو مكان معين يقولون هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا ينبغي أن ينشغل بهذا، الإنسان ينبغي أن ينشغل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الدعاء في 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 عرفة وفي المزدلفة. نعم.
وقال هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام قال فقال هو الجبل وما حوله. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن المغيرة عن إبراهيم قال رآهم ابن عمر يزدحمون على قزح فقال على ما يزدحم هؤلاء كل ما هنا مشعر. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا ما بين الجبلين. وقال ابن جريج قلت لعطاء أين المزدلفة؟ قال إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسر. قال وليس المأزمان مأزمي عرفة من المزدلفة ولكن مفاضهما. قال فقف بينهما إن شئت. قال وأحب أن تقف وأحب أن تقف دون قزح هلم إلينا من أجل طريق الناس.
المهم الحمد لله الآن يسروا على الناس ووضعوا علامات معروفة ولوحات تحيط بالمكان كله يتحدد لك بها عرفة والمزدلفة، ولهذا لا عذر لأحد اليوم أن يقف خارج هذه الأماكن. نعم.
والمشاعر مشرفة المشعر الحرام، وهل في الحج لا يصح إلا به كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة ابن مدرس، أو واجب كما هو أحد قولي الشافعي يجبر بدم، أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر. في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذا، والله أعلم.
يعني من قائل إنها ركن الوقوف بالمزدلفة، طبعا عرف ركن باتفاق، هذا بإجماع عرف ركن. أما المزدلفة فقد اختلف أهل العلم، فمن قائل إن هي ركن فيصح الحج إلا بالوقوف فيها، ومن قائل إن هي واجب يصح الحج بدونها لكن يجبر ذلك بدم، ومن قائل إنها سنة لو ترك الإنسان فلا شيء عليه. والصواب من الثلاثة أقوال أنها واجب، أنها واجب وأنها من نسك الحج. مما يدل على أنها واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يرحلوا ليلا، فلو كانت رخصة لكل الناس أن يرحل الإنسان ليلا لا دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن لما رخص للضعفة ولم يرخص لغيرهم دل على وجوب الوقوف والبقاء بمزدلفة حتى يصلي بها الصبح، حتى يصلي بها الصبح. لكن لو أن الإنسان ما دخلها إلا وقتا متأخرا للازدحام وكذا فلا شيء عليه، يعني لو أنه دخل إلى المزدلفة قبيل الصبح بنصف ساعة من شدة الزحام فلا شيء عليه. نعم، وصلتم بعد الشروق. نعم، لو أنه وصل إلى بعد الشروق فقد فاته الليل، فقد فاته الليل في مزدلفة فلا يقال ليلة مزدلفة، لكن يرجى له أنه لا شيء عليه إذا وصل في الوقت الذي كان النبي يقف أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها إلى قبيل طلوع الشمس. أما إذا وصل بعد طلوع الشمس فقد فاته الوقوف بها ولا عليه شيء. نقول إذا ترك عمدا مع القدرة على ذلك فهذا عليه دم، أما إذا حبس عنها فلم يصل إليها إلا بعد هذا فيرجى أنه لا شيء عليه إن شاء الله، لأن الواجبات مع الاستطاعة، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، بخلاف الركن فلا بد من تحصيله، فمن فاته الركن فلا يأثم ولكن لا بد من الاتيان به ولا يصح حجه إلا بالاتيان به. نعم.
قال عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارفعوا عن عرنة، وجمع كلها موقف إلا محسر إلا محسرة، هذا حديث مرسل. نعم. قد قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عرفات الموقف وارفعوا عن عرنة.
وادي، هذا وادي بين مزدلفة وبين عرفة، أي ليس هو من عرفة، فقال ارفعوا عن عرنة يعني بطن عرنة هو الوادي هذا. نعم.
وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر،
وكل هذا بين مزدلفة وبين منى، والنبي كان يأمر بالإسراع، لما يصل إليه كان يأمر بالإسراع. نعم.
وكل فجاج مكة منحر، وكل أيام التشريق ذبح.
نعم.
قال
كل فجاج مكة منحر، يعني ذبحت في منى أو ذبحت في مكة كل ذلك جائز، وليس باللازم أن تذبح بمنى. كل فجاج مكة منحر، وقول كل أيام التشريق ذبح دليل على أنك لو ذبحت في اليوم الأول أجزأك، في اليوم الثاني أجزأك، في اليوم الثالث أجزأك، إلى الثالث عشر. نعم.
قال ابن كثير وهذا أيضا منقطع، فإن سليمان ابن موسى هذا وهو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم، ولكن رواه الوليد بن مسلم وسويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان، فقال الوليد عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه، وقال سويد عن نافع ابن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، والله أعلم. وقوله تعالى واذكروه كما هداكم تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من الهداية لإبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قيل من قبل هذا الهدي وقيل القرآن وقيل الرسول والكل متقارب متلازم وصحيح.
نعم.
قال تعالى
يعني من قبل الإسلام من قبل مبعث الرسول من قبل مجيء القرآن لمن الضالين وكل هذا صحيح. فالناس قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في ضلال، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وجاء بالهداية. نعم. فكل ذلك صحيح ومتلازم. نعم.
قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم ها هنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه، كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات كما كان جمهور الناس يصنعون يقفون بها إلا قريشا، فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل ويقولون نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته.
وقطان بيته يعني أنهم يقولون لا نخرج عن الحرم لأن أهل الحرم، هذا من اختراعته وليس من دين إبراهيم عليه السلام. نعم.
وقطان بيته. وقال البخاري وذكر بإسناده عن عائشة قالت
والأرض لا تقدس أحدا، الأرض لا تقدس أحدا، أنت من قطان البيت تخالف شريعة رب العالمين سبحانه، فالأرض لا تقدس أحدا. لو أن الإنسان من أهل مكة، لو أنه من أهل مكة وخالف الشريعة فإنه يكون مخالفا آثما، ولو أشرك كان مشركا. أبو لهب من قطان مكة، أبو جهل من قطان مكة، فلا يقول الإنسان أنا من أهل مكة، أنا من أهل مكة، أنا من أهل المدينة. الأرض لا تقدس أحدا والنسب لا يرفع أحدا، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فلا الأرض ولا النسب. صدق حكيم بن حزام حينما قال ذهبت المكارم كلها إلا التقوى، ذهبت المكارم كلها إلا التقوى. ماذا لو كنت قرشيا وماذا لو كنت هاشميا؟ أبو لهب من قطان مكة وهو قرشي هاشمي عم رسول الله، أتريد نسبا أفضل من هذا؟ ومع ذلك هو في النار، تبت يدا أبي لهب وتب. فالأرض لا تقدس أحدا، عشت في بيت المقدس أو عشت في مكة أو عشت في المدينة أو عشت في أقصى مكان في الأرض، فلا فرق بين هذه الأماكن ولا ترفع هذه الأماكن أحدا، إنما يرفعه التقوى. فإن كان التقوى مع أماكن فاضلة فقد اجتمع خير مع خير، لا شك أن سكن مكة وسكن المدينة فيهما من الخير ما فيهما، فضل المدينة وفضل مكة لا ينكر، لكن فضل المدينة وفضل مكة لمن له فضل أصلا ولمن حقق تقوى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا نور على نور وخير على خير. أما بدون الإيمان والعمل الصالح فإن الأرض لا تقدس أحدا، هكذا قال بعض السلف الأرض لا تقدس أحدا، وقال حكيم ذهبت المكارم كلها إلا التقوى. لقد كانوا يقفون في مزدلفة ويذكرون مآثر الآباء والأجداد ويفخرون، هذا يفخر بنفسه وهذا يفخر بنفسه، وكل هذا جاء الإسلام فهدمه، فلا أنسب بين الناس يوم القيامة كما قال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولهذا قال النبي في حديث أبو هريرة عند مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إنما يرفعك ماذا؟ يرفعك العمل. ولهذا بلال الحبشي رفع الله عز وجل قدره بالتقوى وكان فوق كثير من صناديد قريش، أبي جهل وشيبة وعتبة وأبي لهب، ورفعته التقوى، وخباب وصهيب. نعم.
قال البخاري رحمه الله وذكر بإسناده عن عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص.
يسمون الحمص.
وكانوا يسمون الحمص
أهل الحرم. ما. وقد كانت العرب تقدرهم لذلك. نعم.
وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله من حيث أفاض الناس. وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى الإجماع رحمهم الله، وحكى عليه الإجماع رحمهم الله. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أضللت بعيرا لي بعرفة فذهبت أطلبه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف، قلت إن هذا من الحمص. قال: أخرجه في الصحيحين. ثم
دليل
رواه
دليل على أن الله هداه إلى مخالفة آبائه وأجداده، فكان يقف بعرفة وهو من الحمص، ولكنه هداه الله عز وجل إلى الوقوف بعرفة. نعم.
قال: أخرجاه في الصحيحين. ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يقتضي أن المراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار، فالله أعلم. وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط، قال: والمراد بالناس إبراهيم عليه السلام، وفي رواية عنه الإمام. قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح.
نعم.
قوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثة، وفي الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33 و33. وقد روى ابن جرير هنا حديث العباس بن مرداس السلمي في استغفاره صلى الله عليه وسلم لأمته عشية عرفة، وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة. وأورد ابن مردويه هنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه
من قالها في ليلة
من قالها في ليلة فمات في ليلته دخل الجنة، ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: والأحاديث في الاستغفار كثيرة.
نعم يكفي.